بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اللجنة الثقافية بجمعية الإصلاح وبالتعاون مع تسجيلات الإسراء أن تقدم لكم إصدارها المشترك بعنوان الإسلام ومنحنى التاريخ للدكتور طارق السويدان. والآن نترككم مع هذه المادة.
وقد اخترت اليوم أن أتحدث عن الإسلام ومنحنى التاريخ، ونستطيع أن نلخص هذا الحديث في الإجابة على سؤالين، وإن كان السؤالان نحتاج أن نفقه ونفهم فهما عميقا لحركة التاريخ قبل الإجابة عليهما. السؤال الأول: هل الحضارة الغربية في انهيار أم ما زالت في صعود؟ من يرى من الحاضرين والحاضرات أن الحضارة الغربية بدأت في الانحدار والانهيار يرفع يده؟ طيب، نزلوا يدكم لو سمحتوا. الذي يرى أنهم ما زالوا في صعود يرفعوا أيديهم، أقلية لكن في عدد جيد. السؤال الثاني: هل أمتنا الإسلامية ما زالت في انهيار أم بدأت في الصعود؟ اللي يرى أن احنا ما زلنا في انهيار يرفع أيديه، أقلية يرون أن احنا ما زلنا في انهيار، والأكثرية إذن يرون أن احنا بدأنا في الصعود. هذا الاختلاف في التحليل سنحاول الليلة أن نجيب عليه، ونحاول أن نجيب بطريقة علمية. هذان السؤالان سؤالان مهمان، والإجابة عليهما يجب أن لا تكون إجابة عاطفية، بل نحاول في هذه المحاضرة المختصرة أن نفهم التاريخ ونفهم حركة الحياة وحركة الأمم وحركة الحضارات. وما سأحدثكم به هو نتيجة بحثي الخاص، يعني ليس له مراجع، ليس له كتب، وإنما عبارة عن مجموعة تحليلات شخصية من خلال تأمل في التاريخ. وأنا عاشق لقراءة التاريخ لأكثر من 30 سنة وأنا أقرأ في التاريخ، ففي هذه الليلة سأحاول أن أعطيكم شيء من تحليلي الشخصي، فإن كان صوابا فالحمد لله، وإن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله رب العالمين. حركة الأمم تكاد تكون حركة متكررة، هناك حركة ثابتة للحضارات وتتكرر هذه الحركة في كل الحضارات تقريبا. هذه الحركة تسير بنهج معين، وإذا أردنا أن نحلل أي حضارة من الحضارات لازم نعرف أين هم، وسأستعرض معكم شيء من هذه المنحنيات، ثم سأستعرض معكم منحنى الحضارة الإسلامية. سأرسم لكم هذا المنحنى. الحركة العامة للأمم والحضارات عادة تسير، هذه هي الحركة العامة للأمم والحضارات، تصعد صعود تدريجي، ما هو صعود فجائي. هذا الخط قد يأخذ 1000 سنة كما في الحضارة مثلا الرومانية 1200 سنة أو أكثر، وقد يأخذ أكثر من 2000 سنة كما في الحضارة الفارسية تأخذ مسارها، وتستمر في الصعود. طبعا الصعود هنا أنا ما أتكلم عن النواحي الأخلاقية والإيمانية وعند الله، ما أتكلم عن هذه المعاني، أنا أتكلم بالمقاييس البشرية، أتكلم عن قوة عسكرية، امتداد جغرافي، سلاح، قوة سياسية، علوم تكنولوجية، فنون، آداب، هذا الذي أتكلم عنه. فلما نتكلم عن حركة الأمم نحن نتكلم عن هذه الجوانب. فنجد أنه عندما ظهر الإسلام كانت قرب الجزيرة حضارتان تتنافسان، حضارة الفرس وحضارة الروم. حضارة الفرس كانت ضخمة جدا، العراق، فارس، باكستان، أفغانستان، جمهوريات الإسلامية في روسيا، هذه كلها دولة واحدة تخضع لحاكم واحد هو كسرى، عاصمتها المدائن في العراق، جيوشهم جرارة، يعني الجيش واحد من جيوشهم الذي استقر على المسلمين في القادسية كان أكثر من 250,000 مقاتل. 250,000 في ذلك الوقت، اليوم 250,000 يعتبر عدد ضخم جدا، فما بالك في ذلك الوقت، تتكلم عن قوة عسكرية غير عادية. وطبعا وصلوا إلى القمة في الناحية الإدارية، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استورد نظام الدواوين من الفرس، كان نظام إداري راقي جدا واستفاد منه المسلمون. فإذا من الناحية الإدارية كانوا واقعين، ما كانت أمة ممزقة، كانت أمة واحدة تحت حاكم واحد. وصلت القمة في الناحية العسكرية وفي الناحية السياسية، تعتبر الدولة الأولى في العالم، ومن الناحية التكنولوجية كانت أسلحتهم لا يوجد لها سبيل في العالم، في الأدب، في الفنون، في كل جوانب كانوا هم الأوائل يتنافسون مع الروم في هذه الأولوية. نفس الشيء كان الروم كانت دولتهم تركيا وما حواليها، بلاد الشام جميعها ومصر وشمال أفريقيا كلها، هذا كله تابع لدولة واحدة يحكمها هرقل، وكانت لهم ثلاث عواصم وليس عاصمة واحدة. عاصمتهم القسطنطينية اللي هي اسطنبول اليوم في تركيا، هذه العاصمة الرئيسية، وعاصمتهم في الشام كانت بيت المقدس اللي كانت تسمى في ذلك الوقت إيليا، والعاصمة الثالثة لشمال أفريقيا كانت في الإسكندرية. إذن هكذا كانت الدولة الرومانية بهذه الضخامة، وأيضا وصلت إلى قمة التكنولوجيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استعصت عليه الطائف استورد المنجنيق، سلاح متطور ما كان موجود عند العرب، فاستورده من الأردن اللي كانت تحت السلطان الروماني، قوة عسكرية جرارة. معركة اليرموك حين واجهوا المسلمين كانوا 300 ألف مقاتل في معركة واحدة. أما من ناحية المنطق والفلسفة فهم آباءه وأمهاته أرسطو وأفلاطون وغيره كل منهم، وظلوا يبنون على هذا. وإذا أردت أن تتحدث عن الفن والأدب تتحدث وما شئت. إذا نحن لا نتكلم عن حضارات ضعيفة، حضارات وصلت إلى القمة وإلى مستوى عالي جدا من الأداء البشري. لكن عندما حدث الانهيار حدث هذا بسقوط كامل نحو الهاوية، صعدت في مئات السنين وانهارت في سنين محدودة، وهذه حركة مضطردة للدول والأمم. ما يحدث الانهيار تدريجي، يحدث الانهيار فجائي. أعطيكم بعض التواريخ. أول هجوم إسلامي على الكرد بدأ في سنة 12 هجرية. 12 هجرية كان أول هجوم إسلامي، بدأه خالد بن الوليد رضي الله عنه من الجنوب، والمثنى بن حارثة من شمال العراق. كان هجوم على العراق من الجنوب والشمال في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم إن مثنى بن حارثة الكوفي رضي الله عنه وخالد بن الوليد السبعي إلى مساندة الجيش اللي في الشام، فأكمل قيادة الجيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، خال النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثت المواجهة الرئيسية التي اعتبرت النهاية الحقيقية لدولة الكرد. بعدها كانت حروب متتالية تطهير، أما الانتشار الرئيسي الذي حدث للكرد فكان في عام 14 هجرية، حيث معركة أو العام 15 هجرية معركة الخادس، مواجهة سعد بن أبي وقاص مع جيش الكرد، وهزم من الجيش الفارسي في خلال 5 أيام. وبعدها طبعا كانت معارك تطهير، ما في معركة رئيسية إلا نهاون، والباقي معارك تطهير. وظل يزدجر ملك الكرد يهرب من بلد إلى بلد، وظل المسلمون يتابعونه حتى وصل إلى أفغانستان، وبعدين هرب إلى روسيا. ما قامت لهم قائمة بعد. فمنذ القادسية الدولة كتبت، بعد القادسية طبعا نهاون، وبعدها فتح المدائن، فتح العاصمة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أصبح أبيض كسرى اللي هو قصر كسرى في يد المسلمين. 3 سنوات، نحن لا نتكلم عن 300 سنة، حضارة بنيت في أكثر من 2000 سنة تسقط في 3 سنوات، هذا الذي نتحدث عنه. وأول هجوم إسلامي على الروم أيضا كان سنة 12 هجرية، نفس السنة أبو بكر الصديق حرك جيوش إلى العراق، وفي نفس السنة حرك جيوش إلى الشام، جيشان إلى العراق وأربع جيوش إلى الشام، عمرو بن العاص وزياد بن أبي سرحيل بن حسنة وأبو عبيد عامر بن جرح، 4 جيوش تحركت نحو الشام. وخلال أيضا فترة وجيزة جدا في 14 هجرية معركة اليرموك التي أنهت الوجود الرومي في بلاد الشام، فالجزء الشرقي من الدولة الرومانية فقط في 3 سنوات. بعد هذه المعركة وتطهير الشام استأذن عمرو بن العاص رضي الله عنه لفتح مصر، وتحرك بجيش مقداره 4000 جندي فقط نحو مصر. مصر في ذلك الوقت فيها 1,000,000 مقاتل. هكذا في النص، الذين دفعوا الجزية، اللي يدفع الجزية هم الرجال اللي قادرين على القتال، ما يدفعها شيخ ولا تدفعها امرأة ولا يدفعها طفل، الرجال القادرين على القتال مقابل الدفاع عنهم لأنهم ما يشتركون في الجيش الإسلامي، فتكون الجزية. ف فعمر بن الخطاب ارسل لعمر قال لا احصي لي من يدفع الجزيه، كم يدفعون الجزيه؟ فاحصى له هكذا تفسير، فاذا هم الف يعني كلمه مليون ما كان عندهم، فمليون واحد، مليون رجل مقاتل. ومصر كان فيها قوتين، قوه الاقباط اللي هم المصريين اهل مصر الاصليين، وقوه الروم الحاميه الرومانيه في الاسكندريه اللي كانوا مستعمرين لمصر في تلك الفتره. كلا القوتين انهارتا امام عمرو بن العاص. طبعا عمرو بن العاص طلب المدد من عمر بن الخطاب فارسل له 4000 رجل اخر، فصار الجيش كله 8000. 8000 يفتحون بلد فيه مليون مقاتل، كم طول الفتح؟ فتح مصر هذه الحضارة العظيمة وفيها الحامية الرومانية وفيها الأقباط، مليون مقاتل. سقطت الإسكندرية بعد دخول عمرو بن العاص إلى مصر بأربع شهور فقط، وأربع سنين، أربع شهور ما طول فتح مصر. أليس هذا انهيار؟ وقد يقول قائل أن هذه هذا الإيمان، إيمان الصحابة والدين الجديد الفتي الذي انطلق. تكرر هذا الأمر في التاريخ، أول هجوم إسلامي على إسبانيا سنة 92 هجرية بعد عهد الصحابة، 92 هجرية بقيادة خالد بن زياد رحمه الله تعالى، المرسل من قبل القائد العظيم موسى بن نصير اللي كان في المغرب. أرسل خالد بن زياد قائده خالد بن زياد يفتح إسبانيا. إسبانيا طبعا شبه قارة، إسبانيا والبرتغال اللي هي الأندلس. تم فتح جميع الأندلس وبدأ الهجوم على فرنسا، انتهى الفتح للشبه القارة سنة 95. ثلاث سنوات حضارة هذه الإسبانية الطويلة العريضة تنتهي في 3 سنوات. وبدأ المسلمون يدخلون إلى جنوب فرنسا، ووصل المسلمون إلى 60 كيلومتر من باريس. أليس انهيار كامل؟ هذا الذي أتحدث عنه في حركة التاريخ. هناك حركة مضطردة للتاريخ تتكرر، ولو راجعتم حركة الأمم ستجدون أن هذه حركة واضحة في الأمم والدول. إذا فهمنا هذا لا نغر بكثير من الحضارات القائمة اليوم، الحضارة الأمريكية ولا الأوروبية، لا تنغروا بها مهما كانت في صعود ولا غيرها، احنا نجاوب على هذا السؤال فيما بعد. لكن إذا بدأ الانهيار لا يأخذ من حذر تدريجي، وإنما سقوط ثوري إلى القاع. هذه حركة مضطردة في التاريخ ومتكررة، وسأتحدث فيما بعد عن أسباب هذا الانهيار. هذا الأمر، هذا المنحنى الذي ترونه لم يحدث في الإسلام، وإنما المعادلات اختلفت تماما. كل معادلات الحضارة عندما جئنا للحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية، وإذ بالمعادلات مختلفة تماما. دعوني أريكم منحنى التاريخ بالنسبة للمسلمين. نحن لا نتكلم عن أخلاق وقيم وإيمان، نحن نتكلم عن معادلات البشر، نتكلم عن مدنية وامتداد عسكري وامتداد سياسي نفوذ، عن هذه القضايا نتكلم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وهذه الدعوة كانت في مكة وظلت 13 سنة في صراعه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، لم يستجيبوا، فلم تبنى للمسلمين دولة في 13 سنة، بل أن عدد الأنصار الذين اكتسبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد محدود جدا. كان عدد الصحابة الذين أسلموا حسب تقديراتي من متابعتي للسيرة 150 صحابي فقط خلال 13 سنة، 150 فقط، 80 كانوا في الحبشة و70 اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في خلاف الأبطال والنساء، بس الرجال كانوا 150. ولم يحدث شيء لمدة 13 سنة من الناحية السياسية، لم تقم للمسلمين دولة، إلى أن كانت الهجرة. الهجرة كانت تغيير جذري للأمة، لأنه مع الهجرة بدأت ما نسميه في معايير البشر الحضارة الإسلامية. الحضارة بدأت بالنسبة لنا إحنا قبل ذلك بالعقيدة بالإيمان، لكن في معايير البشر من ناحية القوة السياسية بدأت مع الهجرة. لذلك اختيار الهجرة كان اختيار جدا موفق، لأنه ليس فقط تغيير من بلد إلى بلد، أو حتى تغيير في وجود دولة، وإنما تغيير حضاري، حضاري كامل. إلى درجة أن القرآن الكريم نفسه تغير، أليس كذلك؟ ألا ترون أن هناك فروق واضحة بين القرآن المدني والقرآن المكي؟ ليس فقط في المحتوى، حتى في الشكل، السور بدأت تصير طويلة والآيات تصير طويلة ممتلئة بالتشريعات، ما كانت موجودة بهذه الصورة من قبل. في فترة مكة ماذا كان يبنى؟ شيئين فقط، شيئين كانوا يبنون في مكة، عقيدة وأخلاق، ما كان في تشريع. حتى الصلاة متى فرضت؟ في السنة العاشرة من البعثة في الإسراء والمعراج. فإذا إيمان وأخلاق. بعد الهجرة بدأت التشريعات السياسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، لأن الإسلام بدأ يتمثل في دين ودولة، في حضارة وأمة. ما عاد الإسلام فقط عقيدة وإيمان وأخلاق، بدأ الآن يشكل حياة البشر. فالهجرة كانت المحور الرئيسي في التغيير الذي جرى في الأمة. بعد سنتين حركات الأمم الأخرى تأخذ عشرات السنين إلى أن تحقق انتصارات رئيسية. سنتين فقط كان يوم الفرقان. معركة بدر كانت معركة صغيرة جدا جدا على فكرة. معركة بدر طولت في تقديرات العلماء ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات أقصى تقدير. أنزل عن يومين وثلاث أيام، ساعتين وثلاث ساعات فقط. حجم الجيوش المتقابلة، وين القادسية 30,000 يلتقون مع 250,000 ولا يرموك 34,000 يلتقون مع 300,000، بدر 314 يلتقون مع 950. هذه بدر معركة صغيرة جدا في مكان نائي جدا في الحضارة. بالنسبة للأمم والحضارات الكبيرة لم تشعر بوجود هذه المعركة أصلا. الغرب والروم ما حسوا بوجود معركة بدر، ما حسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وين بعدين لما فتح مكة عندها بدأوا يستشعرون الخطر. بدر ما فكرت بالنسبة لهم خطر. لذلك لما الصحابة رجعوا من بدر وبدأوا يهنئونهم، واحد من الشباب الأنصار المتحمسين قال: على ما تهنئونا؟ إنما لقينا عجائزا صلعا فقتلنا. بس سمع شاير طلعان سبحناهم ورجعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: على يا ابن أخي لا تقل ذلك، أولئك الملأ. وقادة العرب في معركة واحدة، معركة واحدة قاروا، ما نجا من سادة قريش الرئيسيين بعد معركة بدر إلا اثنين: أبو سفيان الذي كان يقود القافلة، وأبو لهب الذي لم يشترك في المعركة. وأبو لهب مات بعد المعركة من شدة غيظة، مات بعدها ثلاثة أيام، وما بقى إلا أبو سفيان. ذلك صار سيد مكة بلا منازع، ولا قبل ذلك كانوا يتنازعون السيادة. ما الذي حدث في بدر؟ قريش سادة العرب، لا يخضع العرب إلا لقريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة في قريش. وفي معركة واحدة كل سادة صاروا. هذا الذي حدث في بدر. طبعا أحد حدثت فيها انتكاسة، ثم بدأت بعض الانتصارات الصغيرة. على فكرة حركة التاريخ هذا تحرك لخط مستقيم، يعني أنا قبل قليل لما رسمت لكم خط مستقيم، الأمم ما تتحرك بهذه الصورة، تتحرك بهذه الصورة، صعود ونزول، صعود ما في مثل البورصة، لكن هناك مؤشر عام أنهم في صعود أم في نزول. فإذا رسمت لكم من الآن صاعد خط مستقيم، لا ما في خط مستقيم، في صعود ونزول. فنرجع نقول: بعد بدر حدثت انتصارات صغيرة، أيضا شوية هزائم صغيرة أو عدم انتصارات، عدم مواجهة. طبعا بعد أحد في معارك كثيرة حدثت بين أحد والخندق، كثير من المعارك، بئر معونة، الرجيع، بني المصطلق، كلها في هذه الحدث. إلى أن جاء أقسى ما مر على المسلمين وهو الخندق. الخندق كانت مصيبة أكبر من أحد. انفض الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 300 صحابة. بلغت القلوب الحناجر، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. 10,000 يحاصرون 300 واحد. أضيف عليها قيامة اليهود بني قريظة في الجنوب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، تزعزع شديدا، زلزال شديد. ولولا حفظ الله عز وجل لانتهى الإسلام. ثم بتدخل إلهي خذف الرعب في قلوب الكفار، وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، انسحب الكفار. في هذه اللحظة التي وصلت قمة الضعف الإسلامي في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عجيبة جدا، قال نغزو قريش بعد اليوم ولا تغزونها. خلاص الآن تقلنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. بعد الخندق خيبر في السنة السادسة، هذه السنة الخامسة للهجرة. إذن هني بدر سنة 2، أحد سنة 3، الخندق سنة 5، سنة 7 خيبر، سنة 8 فتح مكة، سنة 9 عام الوفود، سنة 10 تبوك. هجوم المسلمين الآن على أعظم دولة، على الروم. لاحظ التغيير اللي قاعد يحدث. تخيل أنت دولة صغيرة جدا جدا، ليس لها إلا مدينة صغيرة جدا وما فيها إلا 300 واحد مقاتلين، وخلال 5 سنين تهجم على أعظم دولة في العالم أو ثاني أعظم دولة في العالم. عرفت ليش أنا راكم خط مستقيم بشكل كبير؟ طبعا انتهت معركة تبوك، رفض هرقل مواجهة المسلمين لمعرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله عز وجل، فانتهت من المعركة، رفض يدخل في المعركة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بلا قتال. بعدها طبعا استقرت الجزيرة للمسلمين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في العام 11 للهجرة. بعد الحج بثلاثة شهور توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة 11 للهجرة، وتحدث الردة، ارتد العرب. طبعا بقي الناس كثير منهم على الإسلام، لكن الدول والمدن التي فتحت خلال هذه الفترة كلها ارتدت سوى 3 مدن. المدينة ثبتت بلا تردد، مكة كادت ترتد وكادوا يقتلون واليهم المسلم فهرب، ووقف سهيل بن عمرو قال والله لا أسمع أحد يتحدث بالردة إلا قطعت عنقه، فظن الناس أن معه قوة فخافوا فلم يتحدث أحد بالردة، وما كان معه أحد، كان وحده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه لما كان عمر بن الخطاب يريد أن يقتله في يوم بدر، قال دعه يا عمر لعله يقف موقفا لا تذمه، فكان هذا هو الموقف. تبت مكة، بس مكة أيضا كانت تغلي، وكان كثير منهم على وشك أن يرتد، فما كان يعتمد عليها. وثبتت المدينة الثالثة الطائف، الطائف آخر المدن إسلاما، أسلمت في السنة 10 أو في نهاية السنة 9 على الهجرة، فآخر المدن إسلاما، إسلامهم جديد أيضا ما يعتمد عليهم اعتماد كبير. هذا الذي حدث للإسلام والمسلمين، وفجأة يجد المسلمون أنفسهم كأنهم في بداية جديدة، ما عندهم إلا المدينة. ويثبت الله عز وجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، يقول العلماء موقفان في الإسلام لولاهما لانحرف الإسلام. كثير من المواقف انحرف فيها المسلمون، لكن الإسلام ظل طاهر ونقي وواضح، إلا في موقفين كان الإسلام لم يتغير، موقف أبي بكر في الردة وموقف أحمد بن حنبل في خلق القرآن، لولاهما لتغيرت العقيدة وتغير الإسلام نفسه. فثبت الله عز وجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقرر أن يهاجم المرتدين. عمر بن الخطاب على جبروته وقوته رضي الله عنه تردد، وكان يناقض أبا بكر، يقول لمن تقاتلهم ما عندك أحد، قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثالثتي. هذا الموقف لهذا الرجل العظيم ثبت الإسلام والمسلمين. يقول عمر بن الخطاب فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. رجل في موقفه نعرف الحق. هذا سنة 11 هجرية، في نفس هذا العام حرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه 11 جيش أو 12 جيش لقتال المرتدين، أرسلهم في أنحاء الجزيرة. لما نقول 12 جيش لا تتخيلون جيوش ضخمة جدا، مجموع المقاتلين في كل الجيوش في كل 12 جيش كان 11,000 مقاتل. في 12 جيش كان المجموع 11,000 مقاتل، بينما معركة واحدة من المعارك التي واجهوها معركتهم معركة اليمامة مع بني حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب كان جيش مسيلمة 100,000. فتخيلوا حجم المواجهة الآن التي ستحدث للإسلام والمسلمين. مع ذلك استطاع أبو بكر الصديق بجيوشه التي انطلقت من إيمان أن 11,000 يقاتلون كل العرب، وأقل من سنة واحدة في أقل من سنة واحدة رجعت الجزيرة إلى الإسلام. ما زلنا في سنة 11 هجرية، كل الجزيرة تفطرت في سنة واحدة. شوفوا فرق المعادلات الآن، بعد ما تحسس وتبدأ خلاص تنطلق. الآن أنا محتاج أغير. إذا لو حبينا أن نلخص ما حدث فترة وجيزة من الفترة المكية ثم بدأت دولة الإسلام، نعم في صعود ونزول لكن هكذا صعدت دولة الإسلام. طبعا خلال هذا الخط الرسمة الكاملة التي رسمناها صعود والنزول، لكن المؤثر العام صحيح انهيار شديد في سنة 11، لكن في أقل من سنة رجعنا ما في مشكلة. ماذا حدث الآن؟ هذا من سنة من بداية الهجرة من صدر هجرية إلى 12 هجرية. 12 هجرية بدأ الهجوم على أعظم دول الأرض، حدثنا عنهم قبل شوي، فارس والروم. 14 هجرية و 15 هجرية كان أعظم دولتين في العالم بدكان تحت ضربات المسلمين. لاحظوا خلال 3 سنوات من بعد الردة، ردة 11 على نهاية خلصنا، بداية 12 بدأنا نهجم، 15 انتهينا من أعظم دولتين في العالم. من فعل هذا بالتاريخ؟ هاتوني دولة حركتها بالتاريخ كانت هذه الصورة. الدول تأخذ مئات السنين حتى تصل إلى القمة. الآن على 15 هجرية كانت القوات الإسلامية قد أنهت الوجود الفارسي في العراق وبدأت تدخل في فارس وتنطلق نحو المشرق، وأنهت الوجود الرومي في الشام وبدأت تنطلق نحو مصر. هذه حركة غير عادية، واستمر الصعود. شوفوا حركة الخلفاء الراشدين كانت امتداد لحركة النبي صلى الله عليه وسلم، صعود مستمر ما انهار. يعني عادة بعد المؤسس الأول تبدأ الأمور تخف وتضعف، ما حدث هذا، وإنما استمر الصعود على نفس المنحنى الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا محتاج أغير لأن الانطلاقة ستكون كبيرة جدا الآن. إذا حركة ثابتة تقريبا في بداية التاريخ، ثم صعود شديد 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 إلى سنة 35 هجرية. 35 هجرية كان مقتل عثمان رضي الله عنه، وتوقف المد الإسلامي عندما انشغلنا ببعضنا، وحدثت الفتنة الكبرى بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وظل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى سنة 40 هجرية ما فيها أي فتح ولا فتح تم في هذه الفترة، بل تمزقت الأمة في هذه الفترة. انظروا ماذا يحدث لنا عندما نتمزق. انطلاقة كانت جبارة. علي بن أبي طالب كان من أعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم علما وقدرة وذكاء وحكمة وفروسية وبطولة وجهادا، لكن الأمة تمزق. هو ورث أمة ممزقة من مقتل عثمان، وحاول يفعل كل ما استطاع لكن ما استطاع، وزاد الانتقاء عندما لم يكتفي الأمر بين أنصار علي وأنصار معاوية، وإنما ظهرت وكثر في الناس. وانشغل علي بن أبي طالب 5 سنوات لم يرتح. الجمل، صفين، نهروان وغيرها، معارك ضخمة جدا جدا، طبعا تفصيلها طويل لكن أنا أحببت أن أشيرها إلى هذا. حتى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عندما تمزقت الأمة توقف حركة المد الإسلامي والفتح الإسلامي. مصيبتنا داخلية ليست خارجية. سنة 40 هجرية قتل علي بن أبي طالب واستشهد رضي الله عنه على يد الخوارج، وتولى مكان ابنه الحسن بن علي، وفعل فعلا تاريخيا نادرا أن يأتي حاكم يتنازل لأجل مصلحة الأمة، رغم أنه كان هو الأفضل والأعلم، لكن مع ذلك تنازل لمعاوية رضي الله عنه في سنة 41 هجرية. سلم الحسن كل البلاد التي تحت حكمه التي أخذها من بعد ولاية أبيه سلمها لمعاوية، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وتوحدت الأمة من جديد سنة 41 هجرية. فورا انطلقت الأمة من جديد، فتوحات شمال أفريقيا، فتح قبرص، هجوم على القسطنطينية تركيا، فتوحات في اتجاه الهند. فورا بدأت الفتوحات المحركة. شوفوا الفرقة ماذا تصنع والوحدة ماذا تصنع. طبعا لا هو أنا سويت شيء مختلف، عندما رسمت المنحنى ما رسمت بنفس الدرجة من الصعود، ما زلنا في صعود، لكن بدأ الصعود هذا يخف مع ما عاد بنفس الصورة وبنفس الحماس وبنفس الإيمان وبنفس الكفاءة السابقة، لكن ما زال صعود، صعود غير عادي. واستمر هذا الصعود، وذكرنا لكم لما وصلنا سنة 95 هجرية، 95 هجرية كنا نطرق أبواب باريس في الغرب، وكنا نطرق أبواب الصين في الشرق. هاتوني دولة في العالم أو حضارة في العالم استطاعت في 95 سنة ما كملت قرن أن تصنع هذا. أين هذه الحركة من الحركة التي بدأنا بها؟ لاحظوا هذا المنحنى، منحنى الأمم الأخرى 2000 سنة. يعني لو شئت أن أضع رسمة واحدة تجمع الأمرين وحطينا رسم بياني لحركة الأمم، سنجد أن حركة الأمم بهذه الطريقة، هذه أخذت 2000 سنة. لو أخذنا 100 سنة منها من 2000 قسمنا هذا على 20، يعني راح يطلع تقريبا هنا. هذه حركة الأمة الإسلامية، هذه حركة الأمم الأخرى، وهذه حركة الأمة الإسلامية. هذا الفرق الكبير اللي احنا نتكلم. وبالتالي ما في تشابه في منحنى التاريخ بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى، ما في تشابه، فرق واضح وشاسع وكبير جدا بين الجهتين. الآن خلوني أكمل حركة الأمة الإسلامية. قلنا بداية ثابتة، ثم صعود شديد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم صعود شديد في زمن الدولة الأموية، لكن أقل من الصعود الأول، وعن هنا فترة علي بن أبي طالب اللي حدث فيها توقف. ثم بدأت المسألة مع الأيام تتدرج، ما في انهيار لكن في شبه ثبات. على نهاية الدولة العباسية كانت المسألة بدأت تنهار انهيار شديد. طبعا خلال هذه الفترة حدثت عندنا، لا تنسون احنا لما نتكلم عن حركة التاريخ مرة أخرى ما في شيء فقط مستقيما، لا تنسون ان احنا هنا في خلالها كانت الردة، وفي خلالها كانت انفكاسات وغيرها. حركة التاريخ مرة أخرى قد تكون في هذه الصورة أحيانا. لاحظوا أنا رسمت هنا قاويتين شديدتين، والحمد لله الله أنقذنا منهما، ولا كانت تقريبا فيهما نهاية الأمة. أما الهاوية الأولى فكانت الحروب الصليبية، عندما جاء النصارى تحتل فلسطين. فلسطين احتلت 3 مرات، المرة الأولى 88 سنة، والمرة الثانية 10 سنوات، والمرة الثالثة سنة واحدة. أتكلم عن القدس أثناء فترة الحروب الصليبية. أنا أريد هنا أن أتكلم عن ما حدث في هذه الفترة، فدعوني أقف وقفة قليلة على الفترة الأولى، فترة الحروب الصليبية. أنا فصلت هذا في سلسلتي عن تاريخ القدس وفلسطين، لكنها لم تنزل الأسواق بعد، فدعونا أحدثكم قليلا عنها. وصل عدد القوات النصرانية التي جاءت مرتزقة من أوروبا، ما هم نصارى الشام، اللي جاءوا من أوروبا، أرسلتهم 7 دول، 7 دول أوروبية اشتركت في الحروب الصليبية، ترأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بل جاء حكام هذه الدول بأنفسهم إلى فلسطين. بس أنا أريد أن أقارن ما حدث في تلك الفترة مع ما حدث في فترتنا هذه. 7 دول 3 من حكامها يأتون بأنفسهم، ما أتكلم عن حكام عاديين، أتكلم عن ريتشارد قلب الأسد وفيليب، وأتكلم عن ناس كبار جدا في التاريخ. وصل عدد المرتزقة من القوات الصليبية التي جاءت من أوروبا 500,000 مقاتل. شوف إسرائيل مهما توفر لها من دعم لكن لم يأتيهم 500,000، وكانت الدول العربية والإسلامية ممزقة، أيما تمزيق كانت حلب دولة، ما أتكلم عن سوريا، حلب كانت دولة، وحمص دولة، ودمشق دولة، كانت يسمونها إمارة دمشق، إمارة حمص، والموصل دولة. وقس على هذا، طبعا كان هناك بعض الدول الكبيرة، الخلافة العباسية كان ما زالت موجودة مقرها بغداد، كانت الدولة الفاطمية، على فكرة تسليم القدس وسقوط القدس كان على يد الدولة الفاطمية الإسماعيلية المنحرفة، هم الذين أسقطوا القدس على كل حال. فكانت الدولة الفاطمية موجودة، وحدث هذا الانهيار العظيم، وسقطت فلسطين، وانهارت الأمة انهيار. يعني بعضكم مفتاء من بعض المواقف العربية الرسمية، لو أحدثكم عما فعله حكام العرب والمسلمين في تلك الفترة تتعجب. يعني لما جاءت القوات الأوروبية فعاصرت أنطاكية أو أنطاكية في شمال الشام، عاصروها واشتد الحصار على المسلمين، وكانوا يريدون أي واحد يساعدهم ما في طريقة للمساعدة، وكان أملهم الوحيد في أن تأتيهم معونة من قبل البحر. طبعا البحر فلسطين محتلة، تركيا طبعا تم فتحها من قبل صليبيين، فمن أين سيأتيهم؟ أقرب بلد عربي له منفذ بحري هو مصر، فأرسلوا إلى حاكم مصر يطلبون منه السلاح والمال ليساعدهم حتى يثبتوا. فأرسل لهم حاكم مصر رسول ليستكشف أحوالهم، ومعه رسالة إلى حاكم أنطاكية المسلم يقول له: سمعت أن عندكم جارية جميلة جدا اسمها فلانة، فأريد أن أشتريها. شوف الأمة وين وحضرتها وين مسؤول. وسمعت أن عندكم واحد خبير في الزخرفة اسمه فلان، فلو تكرمتم ترسلوه لي لأن عندي قصر قاعد أبنيه واحتاج واحد يزخرف. بينما أنطاكية محاصرة، لما وصلتهم هذه الرسالة استسلموا. ينتظرون من؟ هذا همه، ينتظرون من؟ هذا تغيير جذري حدث في الأمة، انهيار شديد. ما الذي أبقى الأمة ورجعها؟ يعني احنا رأينا الردة كيف انهارت الأمة وكيف أبو بكر الصديق رجعها. طبعا احنا فورا يتبادر إلى أذهاننا اسم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، لكن من تأمل التاريخ يرى أن صلاح الدين الأيوبي كان نتيجة وليس هو السبب، هو النتيجة. صلاح الدين الأيوبي هو نتيجة للإسم العظيم الذي أعظم من صلاح الدين، نور الدين زنكي. لولا نور الدين زنكي ما كان صلاح الدين. نور الدين زنكي مثال للجهاد والعلم والخلق والدين والثبات والتضحية في سبيل الله والعزة والنصر. صلاح الدين لا يرتقي إلى مرتبة نور الدين. للأسف اسم نور الدين مغيب عن الأمة. ونور الدين زنكي وعماد الدين زنكي ما جاء من فراغ. فجأة طلع حاكم صالح أنقذ الأمة ووحد الشام وبعدين وحد مصر معاها وبعدين بدأوا يحاربون المصريين. لا، ما جاء عماد الدين ونور الدين ثم صلاح الدين من فراغ، وإنما كانت هذه الأسماء الثلاثة نتيجة تأثر الطبقة الحاكمة في الإمارات الصغيرة. كان عماد الدين في الموصل، ثم من بعدها فتح الشام، ثم بعدها قصة طويلة انضمت إليهم مصر، فكانت الدولة الإسلامية الزنكوية في الشام ومصر، وكان صلاح الدين والي مصر من قبل نور الدين. أما الذي وحد الأمة وعاد لها المجد هو نور الدين زنكي، وكانت فلسطين وسط الدولة الزنكوية. تقسم الدولة الزنكوية إلى قسمين. من أين جاء عماد الدين ونور الدين؟ من أين جاءت حركة الوحدة في الأمة وحركة العزة والنصر؟ من أين جاءت؟ هذا أيضا من القضايا المغيبة في الأمة والتي ينساها الناس. كان قبل ظهور صلاح الدين بمئة سنة بدأت حركة تسمى على اسم جمعيتكم الطيبة، هذه كانت تسمى الحركة الإصلاحية، حركة يقودها اثنين من أكبر علماء الأمة: الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي والإمام أبو بكر القرطوشي. لما رأى التمزق الذي جرى في الأمة حاولوا يحركوا الحكام، يدعونهم للجهاد كذا. الحكام مشغولين بملذاتهم ومشغولين بكرافيهم وصراعهم على السلطة. ماذا قرر هؤلاء العلماء؟ قالوا: أمة ممزقة لن تستطيع أن تصنع النصر، وأمة جاهلة لا تستطيع أن تصنع النصر، وأمة تافهة لا تستطيع أن تصنع النصر. فبدأ بحركة إصلاح، اشتغلوا على الناس واشتغلوا على العلماء، وبدأ العلماء ينضموا إليهم، وبدأت موجة شعبية وليست رسمية، شعبية للإصلاح الاجتماعي والعلمي والأخلاقي. وامتدت حركة الإصلاح هذه إلى أن وصلت إلى أناس عندهم استعداد لتقبل هذه الحركة: حكام الموصل آل زنكي رحمه الله تعالى. فتقبلوا هذه الحركة وبدأوا يتعلمون العلم ويتعلمون البخاري ومسلم، بدأوا يتعلمون أمر الدين، وبدأوا يحفظون القرآن، وبدأت حركة دين تحدث في الموصل. مع حركة الدين تحرك هؤلاء الحكام، حكام الموصل مدينة صغيرة بعدة بدأ منها الإصلاح، بدأوا يتحركون نحو التربية الجهادية للجيل القادم. بدأ جيل يتربى على الجهاد في سبيل الله، جيل يتربى على معاني القيادة، والأمة نايمة، الأمة مخدرة. ثم بدأ هذا الجيل يتحرك من الموصل، بدأوا يتفاهمون مع أهل الشام، بدأوا يراسلون أهل دمشق حاكم دمشق تعال نتفق على الهجوم على الصليبيين، جاء نتفق مع الصليبيين ضدهم. فلما ظهرت خيانته قصة طويلة هجموا على دمشق وفتحوها، ثم توالى فتح البلاد الأخرى حلب وحمص وكذا إلى أن وحدوا شمال العراق والشام. بعدين قصة طويلة، وتم لهم إخراج الحاكم الفاطمي وقتله، كان حاكم خائن بدأ يتعاون مع الصليبيين ضد آل زينب، فقتله صلاح الدين الأيوبي وصار يوسف صلاح الدين صار هو والي مصر من قبل نور الدين زينب. هذه قصة لازم نحفظها، أن النصر الذي حدث على يد صلاح الدين، بعض الناس متخيلين أن الأمة انخدرت يأتي رجل اسمه صلاح الدين ولا واحد شبيه به وتصحى الأمة. لا، الأمة ما تصحى بهذه الطريقة، الأمة تصحى بحركة شعبية، كما تكون يولى عليكم لما الناس تقبل على الدين والشباب يربون على الجهاد، عندها يأتي من يحكمهم بمثل هذه الأمور ويقودهم إلى النصر. طبعا نور الدين زنكي وعماد الدين زنكي رغم محاولاتهم الكثيرة لكن انشغلوا بالجهاد عن تربية أبنائهم، وهذا خطأ جليل وكبير وقع فيه صراحة نور الدين وعماد الدين. فلما مات نور الدين زنكي، طبعا عماد الدين كان مات قبله، لما مات نور الدين الزنكي تمزقت الدولة الزنكية الزنكوية، تمزقت بين أولاد عماد الدين ونور الدين وبدأوا يقاتلون بعضهم. هنا فعل صلاح الدين فعلة عجيبة جدا، تحرك من مصر، اخترق فلسطين، لم يواجه الصليبيين، وصل إلى الشام، بدأ يقاتل أبناء آل زنكي لما نزعهم من الحكم، ووحد الدولة مرة أخرى، لأن الحكام هؤلاء لما ما صار منهم فائدة كان عزلهم أولى. توحدت الدولة تحت صلاح الدين وانتهت الدولة الزنكية وبدأت الدولة الأيوبية. قاتل صلاح الدين الخليفة العباسي في بغداد، قال أنا ما أستطيع على الصليبيين وحده، جيش صلاح الدين كان كله 12,000 والنصارى كم؟ 500,000، أنا ما أقدر عليهم وحده، تعال أبايعك واستلم الدولة مكاني، استلم الشام ومصر. كانت الشام ومصر خرجت من الدولة العباسية، يدعون الخليفة بالاسم بس حقيقة دولة أيوبية. قال شوف عظمة صلاح الدين هنا، قال أنا مستعد أتنازل عن ملكي بس تعال واستلم بشرط، عندي شرط واحد عشان أسلمك، أن تعلن الجهاد. فأرسل الخليفة العباسي بموافقته على انضمام مصر والشام إليه ولم يعلن الجهاد، فرفض طبعا صلاح الدين هذا، وفي النهاية قرر أن يقاتل وحده، بدأ يراسل العرب والمسلمين في كل مكان، ما حد ساعده، جاءت مساعدات بسيطة من تونس غير هذا ما حد ساعده، فعندها خاض المعارك وحده. وتعرفون قصة الكبيرة العظيمة وكيف قضى على الوجود الصليبي في القدس، لم يقضي على الوجود الصليبي في الشام ولا في فلسطين، ظل النصارى حتى بعد موت صلاح الدين في فلسطين، وكانت معارك ضخمة جدا فصلتها عن تاريخ قدس وفلسطين، لكن رجع المجد للأمة من جديد. طبعا بعد موت صلاح الدين أيضا حدث الصراع بين أهله وإخوانه وكذا، المهم قصة طويلة. ثم جاء الصراع لما مات الملك الصالح الأيوبي وتولى الحكم مكان شجرة الزر، قصة طويلة، ورفض المماليك قواد الجيش، المماليك هم عبيد كانوا يشترونهم يدربونهم على السلاح عشان يقاتلون، تكونوا جيوش من المماليك وكان لهم قادة عسكريين، فلما تولت شجرة الزر رفضوا، فتزوجت أيبك، قصة طويلة. ثم أن بيبر قتل أيبك، وبعدين ظلت الصراعات هذه. في هذه الفترة كانت الموجة الثانية الخطيرة تحدث للمسلمين وهي موجة المغول، اكتسحوا أوروبا ووصلوا إلى الخلافة العباسية، فاكتسحوها في الأيام، ما طولت، قصة طويلة لولا الوقت فصلتها لكم. ثم انطلقوا نحو الشام فاحتلوا الشام في فترة وجيزة جدا، واحتلوا فلسطين وانطلقوا نحو مصر. أثناء هذه الحركة المغولية كانت هناك أحداث عظيمة جدا تحدث في الشام، ذلك أن العز ابن عبد السلام عالم عظيم من علماء الشام من دمشق بدأ يحرك حكام الشام للتوحد لمواجهة المغول، فلم يتوحدوا وبدأت خياناتهم تظهر، قصة طويلة، فأعلن أنهم لا شرعية لهم فطردوه من الشام، فانطلق نحو مصر، وهناك بدأ يحرك الشعب وبدأت حركة علمية إصلاحية شعبية على يد العز بن عبد السلام في مصر. شوفوا كل فترات النهضة يأتي قبلها فترة إصلاح ووقوف بعض الأبطال الجادين من العلماء والحكام. واستطاع العز بن عبد السلام أن يحجم النفوذ المملوكي وباع الملوك المماليك، لذلك يسمى بائع الملوك. لو قصة عظيمة شرحتها أنا في أسلطة يسمها العز بن عبد السلام، هذا لم تنزل بعد. فاستطاع أن يحيي الشعب ويحيي روح الجهاد تحت هذا الضغط، اضطر بيبرس أن يمشي مع هذه الموجة. ثم ظهر اسم عظيم اقتنع بالجهاد وأطلق صيحة العظيمة وإسلاما. ذاك هو تلميذ العز بن عبد السلام حاكم مصر العظيم سيف الدين قطز. سيف الدين كان تلميذ للعز بن عبد السلام. لا تنسوا، لا تنسوا أثر العلماء على الحكام، لا تنسوا أبدا، لا تنسوا، لا تنسوا أثر الحركة الإصلاحية على الشعوب وعلى الحكام. بعض الناس يقول المحاضرات والدروس ما لها قيمة، ما تأثر إذا الحكام ما سووا شيء. لا، هذه الدروس والمحاضرات هي التي تغير الشعب وتغير الحكام. هكذا الحركة في التاريخ، النصر لا يحدث فجأة، تغيير الحاكم نحو الجهاد كذا لا يحدث فجأة، يحدث بحركة إصلاحية علمية شعبية تمتد إلى الطبقات الحاكمة وتغيرها أيضا. انطلاق كلمة وإسلاما كانت لكلمة عظيمة أطلقها قطز. أصيبت زوجته فقال لها وا حبيبتا، فقالت له لا تقل هكذا بل قل وإسلاما. امرأة أحيت الروح الجهادية في زوجها فتحرك بشعار وإسلاما. ولولا هذا الشعار الذي انطلق من الإيمان والدين، لم ينطلق من قومية ولم ينطلق بلسان عربي، انطلق من إنسان تركتي مملوك تركتي قطز، أوقف المغول، ولا لولا ذلك لانتهى الإسلام والمسلمين. هذه فترتين رئيسيتين في الانهيار في الأمة وصمدت الأمة، لكن حركة التغيير بدأت تضعف. الآن نحن سنكمل، لأن سبحان الله منحنى الإسلام يختلف عن كل المنحنيات الأخرى. فإذا بعد الصعود الشديد، صعود متدرج، ثم بدأنا ننزل، ما نزلنا فجأة، ما انحطتنا فجأة كما حدث للأمم الأخرى. حركتنا اختلفت عن حركة كل الأمم الأخرى. الأمم الأخرى كانت حركة انهيارها فجائية، هكذا حركة الأمم الأخرى. أما نحن فأخذنا حوالي 800 سنة إلى الصعود، وانهيارنا لم يحدث كالأمم الأخرى في سنتين وثلاث، انهيارنا أخذ 600 سنة، 600 سنة من الانهيار. وهذا فيه دليل على أن الأمة تختلف عن كل الأمم الأخرى لسبب أصيل، وهو أن الأمم الأخرى لم يكن لها هوية حقيقية، بينما نحن والله سبحانه وتعالى حفظنا بالقرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجود القرآن الكريم حفظ الهوية وحفظ اللغة وحفظ العلم ومعاني الجهاد، وكل المعاني التي في المنهج محفوظة لا تتبدل ولا تتغير. فمهما انحرفت الأمة مرجعيتها موجودة، تستطيع أن ترجع إليها. وظلت الأمة بوجود العلماء وبوجود القرآن الكريم ظلت صامدة، وإن كان بضعف الحكام بدأت تضعف. وحدث أمر خطير آخر أيضا في هذه الفترة الذي أدى إلى مزيد من الانهيار، ليس هو انهيار الحكام فقط وإنما انهار العلماء أيضا. واسمحوا لي أن أتحدث عن شيء من انهيار العلماء. انهيار العلماء طبعا في هذه الفترة كان علماء في 600 سنة الأخيرة، كان هناك علماء أفاضل عظماء. ومرة أخرى أنا لا أتكلم عن بلد معين، يعني نعم هنا ظهر شيء، هناك ظهر شيء في السودان، في ليبيا، ما أعرف وين، ظهرت في الهند، ظهرت حركات إصلاحية قوية وأسست دول عظيمة، لكن ما كملت. وأنا مرة أخرى أنا ما قاعد أتكلم عن حركة صغيرة هنا وهناك. في هذه الفترة 300 سنة الأخيرة ظهرت حركة الإمام المجدد العظيم محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الدين، لكن مرة أخرى كانت حركة محصورة في المملكة في الجزيرة. أنا أتحدث عن الأمة ككل، ما أتكلم عن أجزاء من الأمة، الحركة الكاملة للأمة. صحيح هنا وهناك لا تنسون صعود ونزول، لكن الأمة بشكل عام كانت في الانهيار. مظاهر هذا الانهيار. بدأت الأمة تتناقص من أطرافها، بدأوا يأكلون أطراف الأمة، وبدأ الاستعمار يحتل أطراف الأمة شيئا فشيئا، بدأ الجهل ينتشر في الأمة والأمية تنتشر، بدأت المرأة لا يصبح لها وزن في الأمة. في أول 800 سنة كان هناك شيء من وزن للأمة. أنا لما تحدثت عن نساء خالدات كنت أبحث عن نماذج في التاريخ القديم والحديث. في أول 800 سنة وجدت نماذج عظيمة تكلمت عنها، آخر 900 سنة أبي أدور واحدة أتكلم عنها.
كمصيبة. من فضلك اقلب الشريط.